الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. وفيه أن قيام الإمام إذا صلى على المرأة الميتة يقوم في وسطها، فهذا هو الموقف المستحب إذا صلى الإمام على امرأة ميتة، فيقوم في وسطها. وأما الرجل فيقوم عند رأسه، كما ثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه في السنن أنه صلى على رجل وقام عند رأسه، وصلى على امرأة وقام في وسطها. فقيل له: هل وقف النبي عليه الصلاة والسلام حيث وقفت؟ فقال: نعم. هل وقف النبي عليه الصلاة والسلام من الرجل عند رأسه ومن المرأة في وسطها؟ فقال: نعم. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الأموات من الرجال ومن النساء، يقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها، سواء كانت نفساء أو لم تكن. فإن أنس رضي الله عنه بيّن أن هذا هو موقف النبي عليه الصلاة والسلام من الرجال ومن النساء، وأخذ بهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله. وإن كان الإمام أحمد وهكذا الإمام الشافعي يرون الوقوف عند صدر الرجل أو عند منكبه وهذا فيه قرب، نعم هذا فيه قرب، لكن السنة الصحيحة الصريحة أن الوقوف يكون عند الرأس. وهذه المواضع بينها قرب، فإنه إذا وقف عند الرأس يقف عنده وعند المنكب وشيء من الصدر، باعتبار أن جسد الإمام فيه اتساع، فما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد قريب مما ذكر في حديث أنس رضي الله عنه، لكن ذكر الرأس والوقوف عند الرأس وتحري ذلك هو الذي جاءت به السنة، فلا يقال الوقوف عند الصدر أو عند المنكب، يقال كما جاء في أثر أنس أن الوقوف عند الرأس بالنسبة للرجل وفي وسط المرأة. وأما أبو حنيفة فسوى بين الرجل والمرأة، وذهب إلى أن الوقوف يكون عند الصدر فيهما، ذهب إلى أن الوقوف في الرجل والمرأة يكون عند الصدر. وما ذهب إليه فهو خلاف السنة. وأما الإمام مالك فذهب إلى عكس ما ورد في السنة، فذهب إلى أنه يقف من الرجل في وسطه. ومن المرأة عند صدرها، وهذا عكس ما جاءت به السنة. إذن الوقوف الصحيح هو الذي دلت عليه السنة، كما يدل عليه هذا الحديث وكما يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه. وهذا باعتبار الاستحمام، ولو وقف في أي موضع فإن الصلاة تصح. لكن تحري السنة هو الأكمل والأحسن. وإذا اجتمعت جنائز من الرجال ومن النساء فالأظهر هو هذا الوقوف المذكور والوارد في السنة، فيقدم الرجال إلى جهة الإمام ويؤخر النساء إلى جهة القبلة. وتجعل الجنائز على ما جاءت بها السنة، بحيث يكون الإمام إذا وقف عند رأس الرجل يكون واقفا عند وسط المرأة. فإذا فعل ذلك فإنه يحصل موافقة السنة للرجال والنساء. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وله رواية بالتسوية. وقد ذهب إلى التسوية بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وثبت ذلك عنه في السنن عند النسائي، وأصله عند عبد الرزاق في مصنفه، ورواه النسائي وغيرهما. فكان يسوي بين الجنائز، بين جنائز الرجال والنساء. وإذا سوى بين جنائز الرجال والنساء فإن الصلاة تصح، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإن فعل ما ذكرنا أولا فهو الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على ما جاء عن الصحابة أو عن بعضهم. وإذا جاء السنة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أثر عن الصحابة يخالف تلك السنة، فالسنة هي المقدمة. وما ذكرناه كما قلنا باعتبار الأكمل والأحسن. وإلا إذا صلى في أي موضع فإن الصلاة تصح. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. وفيه الصلاة على المرأة النفساء وإن كانت ممن لا تصلي، ومثلها في ذلك المرأة الحائض إذا ماتت في أثناء حيضها. فالمرأة النفساء ما هي من أهل الصلاة في وقت نفاسها، وهكذا المرأة الحائض. فإذا ماتت النفساء أو الحائض فيصلى عليهما، كما جاءت بذلك السنة، ويفعل فيهما ما يفعل بغيرهما من التغسيل وهكذا التكفين، فشأنهن كشأن الطاهرات. والمرأة النفساء شهيدة كما جاء في حديث عباد بن الصامت في المسند وفي غيره، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء ذكر والمرأة تموت جمعاء بولدها، فهي من جملة الشهداء. ومع هذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وهنالك فرق بين شهداء المعركة الدائرة بين المسلمين والكافرين وبين غيرهم من الشهداء. فشهداء المعركة لا يغسلون ولا تخلع ثيابهم، وإنما يكفنون من فوق الثياب. والسنة الغالبة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هي ترك الصلاة على الشهداء مع مشروعية الصلاة في بعض الأوقات كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر الغالب أنه كان يترك الصلاة على الشهداء. فهذا الحكم مختص بشهداء المعركة، وما غير هؤلاء من الشهداء كالمرأة النفساء وكالمبطون ومن مات بالطاعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه ومن قتل ظلما وغير هؤلاء من الشهداء، فإنهم يعاملون كغيرهم من الأموات، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. قال بعد ذلك عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. عن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، والصالقة كما قال المؤلف التي ترفع صوتها عند المصيبة، وهذا يدل على أن هذه الأمور من كبائر الذنوب، فإن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من شيء تدل على أن ذلك الشيء من الكبائر. هذا هو الأصل. فالصالقة التي ترفع صوتها بالصياح عند المصيبة هذا دليل على عدم صبرها، والصبر على المصائب النازلة من الواجبات، وأما الرضا فإنه مستحب ولا يجب، والصبر هو حبس النفس، فيحبس الإنسان نفسه فلا يحصل منه ما يغضب ربه. وهذه الأفعال تدل هذه الأفعال والأقوال تدل على عدم الصبر. برئ من الصالقة والحالقة وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، إذا نزلت بها المصيبة حلقت شعرها. والشاقة هي التي تشق ثيابها عند المصيبة. وهذا الحكم وهو التحريم لا يختص بالنساء بل يشمل الرجال والنساء، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النساء باعتبار أن هذه أمور غالبة فيهن لقلة ضعفهن، وإلا فإن حصل هذا من الرجال فهو أيضا من المحرمات ومن الأمور المنكرة. ومثل هذه الأمور تحصل أيضا في جهة الرجال ممن ضعف صبره وضعف دينه، فهناك من يشق ثيابه عند المصيبة. وهذا موجود ومنتشر في أوساط كثير من الجاهلين ما يتعلق بالشق، وهكذا ما يتعلق بالصياح موجود في كثير من الجاهلين. أما الحلق الظاهر أنه ما هو من الأمور المنتشرة، لكن إن حصل ذلك فهو من المحرمات، وإن حصل غير هذا مما يدل على عدم الصبر والتسخط على أقدار الله عز وجل فيأخذ نفس الحكم كضرب الخدود. وهكذا إن حصل الضرب لغير الخد كأن يضرب رأسه أو يضرب عنقه أو يضرب فخذه أو أي موضع من جسده، فكل هذه الأفعال وما شابها مما تدل على التسخط على قضاء الله وقدره تأخذ هذا الحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمثلة منتشرة في زمنه ولم يقصد عليه الصلاة والسلام الحصر، وأن البراءة من ممن فعل هذه دون غيرها، بل المعنى يقتضي التعميم. وهذه الأشياء نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا تدل على التسخط على المقدور وعدم الصبر، فما فالشيء الذي وجد فيه هذا المعنى فإنه يأخذ هذا الحكم، فأي فعل أو قول يدل على التسخط وعدم الصبر على المقدور يأخذ أحكام هذا الحديث. وكل هذا مما يدعو إليه الشيطان، فإن المصيبة المقدرة لا راد لها إذا قد قال الله عز وجل وكتب في اللوح المحفوظ تلك المصيبة ونزلت بالعبد، فلا راد لما أراد الله عز وجل ولا معقب لحكمه. فإذا تسخط العبد فإن هذا التسخط لا تزال به المصيبة ولا ترفع المصيبة التي نزلت بقضاء الله وقدره بهذا التسخط، وإنما ينال العبد الإثم ويغضب ربه عز وجل بمثل هذه الأفعال. وإذا ما صبر على تلك المصائب النازلة كذلك الصبر لا يرفع تلك المصيبة التي نزلت وقضاها الله عز وجل وكتبها في اللوح المحفوظ، لكن يرضي العبد ربه بصبره وينال الأجر والثواب من ربه سبحانه وتعالى. فهذا هو أعقل الرجلين، الصابر عند المصيبة هو أعقل الرجلين، وأما المتسخط فهو رجل جاهل لم يحرص على ما ينفعه بل فعل ما يدخل عليه الضرر. فعلى كل هذا هو المراد بقوله برئ من الصادقة والحارقة والشاقة. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب التوحيد.